والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. أثناء ذلك ذكرنا جملة من الأقوال أو ما تيسر لنا مما قد مر بنا بحثه في حديث أهبان بن صيفي من مفاريد الصحابة، رئيس مفاريد الصحابة، وهذا مجمل البحث من كتاب صحيح البخاري كتاب الفتن تحت حديث 7079 والذي يليه وقبلها أيضا وبعده باب تكون في قاعد فتن القاعد فيها خير من القاعد 7081 وبعده. ذكر في شرح الحديث عند قوله فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، قال أي ليعتذر فيه ليسلم من شر الفتنة. وفي رواية سعد بن إبراهيم فليستعذ أي يستعذ به. ووقع تفسيره عند مسلم من حديث أبي بكر ولفظه فإذا نزلت أي مثل تلك الفتن، ومن كان له إبل فليحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه أي مزارعه. قال رجل يا رسول الله رأيت من لم يكن له؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم ينجو إن استطاع، أي يترك الفتنة ويتنحى. قال وفيه التحذير من الفتن والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف، هذا ما عرفت، في طلب المال حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، أي يعني اعتزال الفتنة للعموم ولو لم يكن في طلب الملك والتباس الأمر، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وقلنا أهبان بن صيفي لما سئل لما طلب منه حديث بشره شواهد عالي أن يقوم معه قال هذا سيف من خشب إن استطع إن أردت أن أقاتل معك الحديث. وأبي بكر في آخره تمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء فقال طائفة يلزم البيوت بلزوم البيوت، وقال طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا، قال بعضهم ايش في بيته يمسك إساءك يمسك عليك لسانك وكيل خطيئتك ويمسك عليك لسانك ولسعك بيتك، وقال آخرون يخرج من هذا البلد إلى بلد آخر. ثم اختلفوا فمنهم من قال إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، يعني كما جاء عن ابن آدم الأول إن أريد أن تبوى بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار. ومنهم من قال بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل، لحديث لا تعطيه مالك يا رسول الله رأيت أن أراد أحد المال قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قتلني قال هو في النار، رأيت إن قتلته قال أنت في الجنة، ونحو ذلك جملة من الأحاديث. وقال آخرون إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ قادر ما هو على كل قدرة ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور. وفصل آخرون فقالوا كل قتال وقع بين طائفتين مسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع حيث لا إمام ولا يعني في ذاك البلد. وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك. وهو قول الأوزاعي قال الطبري والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ. وإن أشكل الأمر فهي الحال التي ورد فيها عن النهي عن القتال، إذا علم أن هذا مخطئ وجب نصر المظلوم على المخطئ، ونصرة الظالم ظلم ونصرة المظلوم عدل، وهذا إنكار للمنكر، فمثل هذا لا يقال فيه قتال فتنة وإن كان بين المسلمين وإنما قتال فتنة حيث لا يتميز هذا من هذا ولا يعرف الحق من الباطل. هنا يعتذر الإنسان تتنزل الأدلة هذا المعنى. أما إذا عرف أن هذا حق وهذا باطل وهذا ظلم وهذا عدل وهذا دين وتوحيد وهذا شرك وبغي وفتن، ما يقال هذا قتال فتنة. وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق الناس المخصوصين وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك، وهذا مو صحيح. وقيل إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك يعني لا لأمر ديني. وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه قلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال أيام الهرج. قلت ومتى؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسا. قول الطبري هو الصواب فإنه تحرير تتلاءم معه الأدلة، وإنما قرأناه لتعلقه بموضوعنا في باب الانتصار وهو من هذه الطبعة في المجلد 23 بالرقم المذكور صفحة 60 وما بعدها. الدرس الذي يليه باب المواساة في السنة، والمقصود بالسنة القحط. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، وقوله بالسنين أي بالمجاعات. وقال نبي الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف أو بسنين كسنين يوسف. قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحسنون. فتطلق السنين على المجاعة على القحط والجذب. وفي الحديث الصحيح وإذا أصابك عام سنة دعوت الله فأمطرها لك فأمطر لك أي فأنزل المطر لك. قال باب المواساة أي الإيثار والإعطاء على حالين، حال موسر حال موسر فيواسي ويتصدق ويطعم ويبذل ويقين، وقد يكون هذا يجب عليه في بعض الحالات لا سيما لقرابة ورحم، وحال معسر يكون في جانبه الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي جوع وحاجة إلى ذلك. وهذا حاله قد يكون في حال الخصاصة والجوع، قد يكون له عظيم الأجر أثنى الله عز وجل به على الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجهود أو ضعيف فلم يجد ما يضيفه ليه؟ فقال رجل من الأنصار قيل هو أبو طلحة، لكن قالوا أبو طلحة غير الأول، غير الذي كان موسرا. أخذه إلى بيته وقدم له طعام الصبية، وقال لامرأته نريه أننا نأكل وما زالوا يعلنون الصبية حتى ناموا، وأطفأ السراج وكان بجانب أهله يرون أنه يأكلون حتى لا يتحرج أنه أكل طعام أهل البيت وهم جياع محتاجون إليه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكم بضيفكم البارحة، استدل بهذا على هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. هذا إيثار عظيم. ومن هذا الباب ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين أحدهم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم من الطعام فقسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. وهذا إيثار كون هذا له شيء من السعة وهذا لم يكن له، فيجمعون يأكلون يقتسمون. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فجاعوا وتعبوا، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو أذنت لنا في بعض نواضحنا الجمال التي يركبونها، فأكلنا وادهنا، يأكلون يدهنون بالشحم لأنهم قد تعبت أجسامهم يبسا. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه عمر قال يا رسول الله لو أذنت لهم، قال الظهر، أي على ماذا يركبون، كل مرحلة سينحرون شيئا بحيث أنهم يقل الظهر والناس ينقطعون عن المركوب، ولكن يا رسول الله أمرهم أن يجمعوا بعض أزواجهم ودعا لها بالبركة. فأمرهم أن يجمعوا ما عندهم، كان هذا يأتي بكسرة، وكان هذا يأتي بكف شعير، فهذا يأتي بكذا وهذا قليل من التمر حبيبات من التمر، حتى اجتمع على النطع شيء يسير. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فأكلوا حتى شبعوا، وما بقي إناء في المعسكر إلا ملؤوه وفضلت فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى أحد بها الله عز وجل غير شاك فيها فيحجب عن الجنة. والشاهد أن هذا مع كونه من دلائل النبوة أيضا هو من الإيثار أن أحدهم يجمع مع هذا والآخر مع هذا. وهكذا كانوا إذا كان لهم جمل يعتقبون عليه أعداد، جمل واحد يتعاقبون عليه، قال يقول أحدهم ما لي إلا عقبة كما لغيري، أي من جمله، هذا يركب مرحلة ثم ينزل وذاك يركب مرحلة ثم ينزل. هذا من الإيثار في الطعام. وهكذا أيضا الإيثار في السفر والركوب، والإيثار في جوانب عظيمة. سعد بن معاذ أراد أن يؤثر أخاه، قال إني لمن أكثر الأنصار مالا، فلي زوجتان أطلق إحداهما فإذا انتهت عدتها تزوجتها وأشاطرك مالي. سأل من الربيع، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلنا على السوق، باع واشترى وربيح. الشاهد من ذلك أن باب الإيثار هو هذا الباب، المواساة في حق الموسر والإيثار في حق المعسر، وكلها مواساة سواء من المعسر أو من الموسر، مواساة. وهذا يكون في الجيران أكثر، ومن المسلمين على المسلمين، وإخراج الزكاة مواساة مواساة يعود بها الغني على الفقير، وصلة الرحم مواساة الرحم الفقير، وحسن الجوار مواساة. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وهذه من المواساة، وإلا فهو شيء يسير وله وهو أوسع مما قد يكون فقط في جانب واحد، عدة جوانب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن بشير الجهضمي، بشير حماد بن بشير الجهضمي وهو مجهول، قال ابن حبان في ثقاته وقال ما علمت روى عنه سوى ابن المثنى، مجهول عين. قال حدثنا عمارة المعولي، هو عمارة هذا ابن مهران حسن العلي ووثقه بعضهم وكان عابدا، ذكروا في ترجمته أنه عبد الله حتى صار جلدا على عظم، معناه أنه أكثر من عبادة من صوم وصيام وقيام، عبد الله حتى صار جلدا على عظم. قال حدثنا محمد بن سيرين، وأنت يا أخي إذا نظرت إلى تراجم المحدثين أئمة السنة نقلت الحديث نقلت دين الله دين الله لا تجد واحدا إلا هو مذكور بالجميع، ومن ذروة ذلك العبادة، فربما تجد في ترجمة شعبة أنه كأنه ثوب ملقى إذا سجد كأنه ثوب معنى مرمي ثوب مطروح، وتجد في ترجمة سفيان أنه إذا وقف للصلاة كأنه سارية، وتجد في ترجمة كذا وفي ترجمة حماد بن سلمة حماد بن زيد وسائر المحدثين، فهذا هو زيد أهل دين الله حمل الدين الله، هذا هو شأنهم، علموا وعملوا ورفع الله ذكرهم وأعز قدرهم بحملهم لدين الله، إن الله يرفع بهذا الدين، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أما من كان من المحدثين وحصل منه سوء حال فإن هذا غالبا ما يريد ما يذكر بخير، مثل من كان بعضهم يعني حافظ لكنه جعابي وكفلان وفلان، بعضهم كان لا يعني لا يصلي بعض الصلوات، وبعضهم كان يشرب المسكر ويتماجن، وبعضهم فهؤلاء يذكرون من حفظهم لكن لا يكون ذلك لهم فضيلة ويعول على أقوالهم ويرجع إليهم ويذكرون في تراجم المحدثين بالثناء. كلامنا على هذا المعنى، من هنا تعلم أن هذا أصل دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. فإذا رأيت في كل ملة وكل زمن من يذب عن دين الله ويحمله علما وعملا ودعوة فهو يدخل تحت هذا المعنى، والله قد حفظ دينه بأهل دينه، نحن نزل ذكر وإن له لحافظون، والله سبحانه قد قيض لكل أمة من يحفظ عليها دينها، هذه إلماحة على ما يتعلق بأهل الحديث وبعنايتهم بدين الله علما وعملا وعبادة، فلا يزين لك الشيطان أنك تقبل على العلم دون العبادة، ولا يزين لك الشيطان أنك تقبل على العبادة بدون العلم، فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وهكذا أيضا عمل بلا علم جهل ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليها جهل. وقال سفيان فيما نقله شيخ الإسلام ولم نأثر عليه بسند يصلح، قال من فسد من عبادنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه بالنصارى أي الرهبان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، إيش عندكم؟ أخبرنا ولا حدثنا؟ هذه من نوادر وإلا طيب عن ابن سيرين قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة، لا يعدل بها شيئا، يعتبر هذا من أعظم ما يقدمه، وهذا يدخل إن كان ضعيفا يدخل قوله سبحانه فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أي يوم القيامة. ثم أبان ما يخلص من ذلك قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة الآية. فإذا كان هذا الإطعام يعدل فتاك الرقاب ويكون مخلصا من ذلك الوعيد الشديد من ذلك الموقف فإن هذا يدل على فضيلته ولا يعدل بالأكبار شيئا، وفي كل كبد رطبة أجر. إذا كان تلك المرأة رأت كلبا يلهث من شدة العطش نزلت بئرا ملأت موقها وسقط الكلب وكانت بغي مرأة بغي فشكر الله لها فغفر لها، هذا هي امرأة بغي وهذا حيوان غير بني آدم الذين كرمهم الله، فكيف ببني آدم المكرمين، بل كيف بالمسلمين، بل كيف بالصالحين، بل كيف بالدعاة والعلماء. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب، فإذا أمر أغلبي، أخبرنا أبو اليمان يقول أخبرنا أمر أغلبي، ويقولون في إسحاق بن راهويه يقول أخبرنا، ما يقول حدث، ملازمة لإسحاق أخبرنا، أي أن أخبرنا كانت تلازمه، ما يقول حدثنا، هذا أمر أغلبي قد وجد له حدثنا فيما قبل إلا أن يكون تصحيفا أو بعض. نعم أخبرنا، بعضهم كان يرى صيغة أخبرنا أفضل من حدثنا ويقول هي، وبعضهم كان يرى صيغة حدثنا، والحاصل أن هذا بعضهم من بعض كما في صحيح البخاري، الأمر واسع في ذلك، حدثنا وأخبرنا أو حدثني وأخبرني أو سمعته، بعضها أقرب متقارب وبعضها أقرب وبعضهم قدم سمعته. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قلنا اسم أبي دينار، قال حدثنا أبو الزناد ما اسمه؟ عبد الله. عن الأعرج ما اسمه؟ عبد الرحمن بن هرمز. عبد الله عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضا عبد الرحمن، فرواية الأعرج عن أبي هريرة، رواية عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن صخر، أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، التأنيث لجماعة الأنصار، يقول يعني الجماعة قالت كذا وكذا، للتأنيث للجماعة. نعم. ومن هذا الباب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، قالوا يأتينا هنا التأنيث لجماعة الوفود لا للنساء، فإن الذي يأتي من كل فياتين على كل ضام ويأتي من كل فجي رجال ونساء. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النقيب، هذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع المهاجرين من مكة ومهاجر آخرون من بلدان من اليمن مثلا الصعيد الرومي بلاد الحبشي جملة هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر الغفاري أدرك بعد ذلك ووفدوا على إخوانهم الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم هم أخواله، الله أراد أن يكون هناك له يعني كان عبد المطلب قد له زواج من الأنصار من قديم فهم أخواله، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأكرموه وقالوا والله يا رسول الله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، هذا الرواية جاءت خارج الصحيح. وأيضا قال أمط يا سعد أمط يدك والله لا ندع هذه البيعة، وبايعهم على الموت في بعض معاني الموت، وإن لم يكن الموت لكن مؤداه ذلك. والشاهد نصروا وقد ذكرهم الله بذلك أو ونصروا. ومن نصرتهم أنهم آووا إخوانهم، احتضنوا إخوانهم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقالوا اقسم بيننا، عندهم نخيل يعني نصفه لي ونصف الأخ الذي آخيت بيني وبينه. فهذا مقصد عظيم، مقصد شرعي عظيم، هو أن الأخوة يعني تتضمن النصرة، تتضمن القوة. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به أن آخى بين المهاجرين والأنصار. ويذكر أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام في السياسة الشرعية أن من حنكة قائد الجيش إذا كان بين جيشه خلاف أن لا يقدم على العدو حتى يوحد جيشه، فإنه إذا حصل بين جيشه خلاف سبب الفرقة وسبب الاختلاف ومكن للعدو، ربما مكن العدو عن سبيل تلك المكايدات التي تحصل بين الجيش. فكان هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكل من يعني أراد القوة في هذا الشأن وفي غيره. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ومن تلك المؤاخاة حصل هذا الإيثار العظيم والمواساة في حالة مجاعة على المهاجرين، ما عندهم، تركوا أموالهم وأهلهم هاجروا، لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال ولا سيما على السفر. قال لا، فقالوا تكفون المؤنة، هنا قال لا، وفي بعضها قالوا لا، قال لا أقسم، لا أقسم، وأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه من المهاجرين، من المهاجرين. فقالوا تكفون المؤنة ونفيكم في الثمرة، أي اعملوا في المزارع ويكون الغل بيننا وبينكم. فهذا له الأرض، الأنصار لهم الأرض والنخيل، والمهاجرون يشتغلون في المزارع، وإذا جاءت الغلة ابتسموها، هذا بعمله وهذا بأرضه تركته. وهذا لا يزال يتعامل به الناس في المزارع كثيرا، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم به مع أهل خيبر، فتسمى المزارعة أن هذا منه أرضه وأنت من كذا وأنت تزرع وتعيش، وما جاء من الغلة يصطلحون على النصف أو على ما اصطلحوا عليه من خروج الغلة. فعاشوا جميعا، عاش المهاجرون تلك الأعمال مع إخوانهم، وعاش الأنصار باعتبار أنهم استراحوا وإخوانهم كبروا. قالوا سمعنا وأطعنا. وهل هذا حصل من جميع المهاجرين والأنصار؟ ظهر أن هذا من البعض، وإلا فقد علمنا أن بعضهم كما جاء في قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف ما رضي يعني بذلك القسم، ولا حتى وإنما ذهب اتخذ له عمل في الأسواق. حتى قال بعضهم قال أبو هريرة حين سألوه عن محفوظاته التي بعض الحديث قال يرحم الله إخواني من الأنصار، فقد شغلهم العمل في مزارعهم، ويرحم الله إخواني من المهاجرين فقد شغلهم الصرف في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصف بطني أو قال ملء بطني. شاهد أن ذكرنا هذا على أن هذا العمل من اللي حصل من البعض مع البعض لا من الكل، من البعض من المهاجرين مع البعض من الأنصار لا من الكل. أيضا يتعلق بهذا الباب قوله حدثنا أصبع قال أهل الفرج ظاهر قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب هو ابن يزيد الأيلي، أن سالما فضله بعضهم على نافع. أما من حيث الكثرة فلا شك أن نافع أكثر رواية عن ابن عمر، وأما من حيث الرجحان فمنهم من قدم سالما وهذا أقرب تقديمه في أبيه. أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عاد قال رضي الله عنه قال عام رمادا قال هنا أيدبت الأرض في سنة 18 أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ثم خلفه أبو بكر ثم مكث نحو سنتين ثم يكون هذا في زمن ولاية عمر بعد ولايته بست سنين. فكانت الريح تسفي التراب كالرماد فسمي عام الرمادة، وجعلت الوحوش تأوي إلى الإنس، فآل عمر أن لا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيى الناس، واستسقى بالعباس فسقوا. ذكر هذا ابن الجوزي. يعني كان هذا في العام السادس من ولاية عمر عام الرمادة، سمي عام الرمادة لأنه لشدة الجد كانت الريح تضرب التراب فيخرج فيصير مثل الرماد كأنه رماد. هكذا في هذا التعليق. وكانت سنة شديدة ملمة النازلة، معنى نازلة من نوازل الدنيا. بعدما اجتهد عمر في الإمداد في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلغت الأرياف كلها مما جهدها حتى بلحت الأرياف كل بلحت قال بلحت جفت وانقطعت من الأعياء من حصل من الجهد. فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين. فقال حين نزل به الغيث الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم، أي من باب الإيثار والمواساة في عام السنة، وأن ولي الأمر يلزم بالإيثار لا على ما يقول الاشتراكية على أن الناس سواء، فهذا مبدأ باطل. نحن رسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، ولكن أراد عمر أن يؤثروا من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا، معنى أنه لو كان هناك ما يقيم واحدا فإن الاثنين يكفيهم. وهذا أثر جميل، وهو أثر صحيح الإسناد كما يقول في الحاشية. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد، أبو عاصم قال هذا من ثلاثية البخاري، ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. إيش معنى ثلاثيات؟ إلى الصحابي الثاني من البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وما بين وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قال يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينهم، بل منعهم من الادخار من لحوم الأضاحي حين دفت الدافة من الأعراب على المدينة. وناس فقراء كانوا جياع، فلما جاء العيد دفوا على المدينة لالتماس الطعام، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أن يدخروا أكثر من يومهم، وما زاد عما أكلوا في يومهم يعطون، ففعلوا لما كان العام المقبل وقد حصلت السعة. قال يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، قال كلوا وادخروا. فاعتبروا هذا أن الادخار منسوخا، وأنه إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لحالة الجوع الذي كان في الناس ولوفود الناس لابتغاء يعني المواساة، فأمر بمواساتهم. انتهى هذا الباب بما تضمنه من معاني بديعة جميلة في أمر الإيثار وأمر المواساة في السنة والمجاعة وفي سائر الأوقات. فإن من كان موسرا قد يحتاج إلى مواساة ولو بالكلام وبالخلق والإعانة وبالمشورة، ومن كان معسرا يحتاج إلى مواساة بما هو من شأنه، ومن كان كذلك من الصغار يحتاج إلى مواساة بما هو من شأنه من ألعاب بما ليس فيها من محظور ومن حلوى ونحو ذلك، وكل المواساة حسب حاله، والله الموفق.